بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مكتبة تسجيلات الغرباء الأثرية ومكتبة تسجيلات أهل الحديث بمملكة البحرين أن يقدم لكم الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وأما الآن مع الشريط الأول،
كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى.
ماذا محمد؟
لمجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي.
التميمي.
رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلب الصالحين ورد وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
حسبك. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما. أما بعد، فمعنى كشف الشبهات الكشف ضد التغطية، وهو البيان والإيضاح. يقال كشف الشيء وكشف عنه إذا أبان، والشبهات هي حجج المشركين وأدلتهم على ما ارتعوه من الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومعنى كشف الشبهات المقصود به البيان والإيضاح لأمرين. الأمر الأول أن العبادة هي محض حق الله وحده، ولا حظ فيها لمخلوق، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من الجن أو الإنس. والثاني، الأدلة على بطلان حجج المشركين ودعواهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد تضمنت هذه الجملة التي قرأت على أمرين، بل على أمور. الأمر الأول شفقة المصنف رحمه الله على من تبلغه هذه الرسالة، وحرصه عليهم بقبول الحق ونبذ الباطل. وأحق الحق التوحيد، وأفضل الباطل الشرك. وهذا واضح من قوله رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى. فقوله اعلم فعل أمر يراد به دعوة المخاطب بالإصغاء إلى ما يلقى إليه ويصل إلى سمعه من الخطاب. ورحمك الله تعالى دعاء له بالرحمة، وهذه العبارة يستعملها المصنف كثيرا في رسائله، وهذا لما أودعه الله فيه وجبله عليه من حرصه على هداية الناس ودعوتهم الحق وتنفيرهم من الباطل. وهذا من اللين الذي أخبر الله أن رسوله صلى الله عليه وسلم مجبول عليه، وذلكم في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت له. الأمر الثاني البيان بأن التوحيد وهو فرد الله بالعبادة هو دين جميع المرسلين، وعليه اتفقت كلمته. فالذي خبر الكتاب الكريم وسنة نبيه صلى الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له ذلك جليا. فما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا ودعوته تقوم على أصلين: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده، وثانيهما النهي عن الشرك بالله. وخذوا بعض الأمثلة والأدلة. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص علينا سبحانه وتعالى فيما أخبرنا به عن أنبيائه ورسله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ومن تلكم الصفوة: هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. فكل أولئك المصطفين الأخيار وغيرهم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين كلهم قالوا لقومهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبان بهذا أن دعوة الرسل قومها أولا إلى توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وثانيا النهي عن الشرك بالله. فلو كانت دعوة الرسل قومها إلى عبادة الله وحده وهكذا مجردة ما كانت مفاصلة بينهم وبين قومهم، وما كانت مصارمة، وما كان نزاع وقتال وضرب الأعناق، بل لكانت سياسة مهادنة. لكن قاصمة الظهور حين قيل للقوم اعبدوا الله وحده، هناك ثارت ثائرة المشركين. لو قيل لهم اعبدوا الله ما ثارت ثائرتهم. فبان بهذا أن من يدعو إلى عبادة الله ولم يحذر من الشرك بأنه ليس من دعاة البصيرة، بل هو من دعاة الجهل أو الضلال، وسواء كان ذا أو ذاك فليحذر. الأمر الثالث، وبهذا بان لكم بارك الله فيكم أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية أبدا، فما بعث الله موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام إلا بالإسلام، كما بعث النبيين قبلهما وبينهما وبعدهما هو محمد صلى الله عليه وسلم. يدل لهذا أولا قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويدل عليه ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني أننا متفرقون في النسب مجتمعون على دين واحد والإسلام. فاليهودية طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، والنصرانية طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل، ولدل على ذلك كثيرا. الأمر الثالث بيان قاعدة، وهذه القاعدة الجليلة تتضمن بيان أول الرسل وآخرهم، بيان أول الرسل وآخرهم. وهذه لفتة إلى شيئين، الأول أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تسوق دعوة ذلك بل يكبر، لأن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على ذلك، فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الأمر الثاني التأكيد على أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي متفقة مع دعوة من سبقه من النبيين والمرسلين، متفقة في أصول معهم في أصول هذا الدين الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. وثمة أمر ثالث ورابع. فالأمر الثالث التنبيه إلى أن الأصل هو التوحيد، وأن الشرك والوثنية أمر طارئ على الناس، وسبب هذا الأمر الطارئ هو الغلو في الصالحين، وهذا هو وهذا هو ما حدد به الشرك قبيل نوح صلى الله عليه وسلم. فقد مضى بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 10 قرون ليس فيها إلا التوحيد. ثم بعد زمن أوحى الشيطان إلى من قبل نوح عليه الصلاة والسلام أن يصوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ليتأسوا في عبادتهم يجعلهم قبلة لهم ويتأسوا بعبادتهم. فلما هلك الصالحون ونسي العلم هلك الصالحون الذين ما قصدوا بها ما قصدوا عبادتها وإنما قصدوا التقرب قصدوا التذكر لعبادة هؤلاء والتأسي بها. عبدت من دون الله، أوحى الشيطان إلى أقوامهم لماذا صورت؟ ما صورت لن تعبد فعبدوها. فبعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وهذا دليل على أن هذه الأمة ما سلكت من الشرك إلا بسبب الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين في كل زمان ومكان، الغلو فيهم وجعلهم وسائط والعكوف عند قبورهم وإن كان لعبادة الله سيؤدي مع طول الزمن إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. والأمر الرابع أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لهم عبادات، يحجون ويصومون عاشورا ويدعون الله في الشدة ويعتقون ويتصدقون، ولكن ما قبلها الله منهم لأنهم لم يخلصوا العبادة لله. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى بما أتى به المرسلون من قبله من الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، وعمل ما عمله المرسلون من القضاء على مظاهر الشرك. فالنبي كسر صور الصالحين المعبودة من دون الله، وكان يكتنف الكعبة شرف الله 60 و300 صنم وهذه الأمة حجتهم في عبادة من عبدوهم من الصالحين هي حجة الأمة السابقة، الشفاعة بهم، تقريبنا إلى الله بواسطتهم، جعلوهم وسائط، فهم ما جعلوا لهم حظا في الخلق والرزق وإنما عبدوهم لماذا؟ ليشفعوا لهم عند الله. نعم. من حيث وقف. نعم.
فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يحدد لهم دين إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهم والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات.
حسبك. وإلى هنا ظهر لكم يابانية من المسلمين والمسلمات شيئان. الأمر الأول أو الشيء الأول إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. وإن قال قائل: ما توحيد الربوبية؟ نقول: هو توحيد الله تعالى بأفعاله وأنه منفرد بها، وهذا جملته أربعة أمور، وهي: انفراد الله بالخلق، الثاني تفرده بالرزق، الثالث تفرده بالملك، الرابع تفرده بالأمر كله بما في ذلك الشرع والقدر. فالمشركون لم يكن بينهم نزاع بهذا أبدا، ولم يكن بينهم وبين أنبيائهم خصومة في هذا أبدا. دعونا من الفلاسفة الملاحدة، هذا شأنهم آخر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة، وهذه الأدلة جملة من آيات الكتاب الكريم، وقد ظهر لكم من سردها أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال المشركين كما ظهر لكم أنهم سيجيبون بما هو الحق. فالمشركون لم يقل أحد منهم أنه مع الله رازق أو مع الله مالك أو مع الله مدبر أبدا. وقد جاء في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. الثاني أن محل النزاع ومحل الخصومة هو توحيد ماذا؟ الألوهية. وإن قال قائل: ما توحيد الألوهية؟ وقد يقال توحيد العبادة، بل يقال توحيد العبادة أيضا. نقول: هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبده بها. تأملوا توحيد الله بماذا؟ بأفعال العباد، مطلق أو مقيد؟ لا، مقيد، التي شرعها لهم، شرعها لهم وتعبدهم. وبهذا يستبين لكم أن العبادة لا بد لها من أصلين تقوم عليهما، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يستبين لكم أن من قرر أو من قال في كتاب أو في محاضرة أن الخلاف والنزاع بين الرسل والأمم هو في توحيد الربوبية، وأن توحيد الألوهية لا خلاف فيه، فهذا إما جاهل بدعوة الرسل، ليس عنده من الفقه ما يؤهله إلى أن يكون معلما، فضلا أن يكون عالما يفسر كتاب الله، يفسر كتاب الله، أو ضال مضل صاحب هوى. فهمتم هذا؟ فالخلاف والنزاع في الألوهية لا في الربوبية، وهذه الآيات واضحة، الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله واضحة في الدلالة. ومن نظائرها في الكتاب الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خاطبهم الله عز وجل آمرا إياهم بعبادته، مذكرا إياهم بظاهر نعمه السابقة التي فيها الدليل على وجوب إفراده بالعبادة، خلقهم وخلق من قبلهم، جعلوا الأرض فراشا، جعلوا السماء بناء، انزالوا الماء من السماء، إخراج الثمرات بذلكم الماء. ثم بعد ذلك ألزمهم أن يفردوه بالعبادة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا مع الله شركا في عبادته وأنتم تعلمون هذه الأشياء، وأن الذي أوجدها من العدم وأسبقها عليكم هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد.
سكر الهاتف، سكر الهاتف أو يفصل. نعم.
فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك بالعجب ممن يدعي الإسلام، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
حسبك.
ألخص قدر الإمكان ما تضمنته هذه الجملة فيما يأتي. الأول أن إقرار الكفار بالربوبية ما أغنى عنهم شيئا لما جحدوا الألوهية وأشركوا مع الله في عبادته غيره. ثانيا، ما أباح دماء الكفار وأموالهم، أو نقول ما استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء الكفار وأموالهم إلا لإنكارهم ماذا؟ الألوهية. وتفسير ذلك أنهم لما أنكروا أو أبوا من إخلاص الدين لله، لما أبوا الشرك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ثالثا، وقد قدمنا لكن يناسب ذكره هنا، أن الكفار لا يعتقدون في آلهتهم أنها تملك الخلق والرزق والتدبير. ولذلك بارك الله فيكم، فإنهم في الشدة يخلصون لله الدعاء، وسيأتي هذا بيان هذا إن شاء الله قريبا. الرابع الأمر الرابع
يا أخواني قلت افصل الهاتف الله يسرحكم افصل الهاتف افصل افصل مرة واحدة
أقول لم يفسر أحد لا إله إلا الله بأن الله هو الخالق الرازق أبدا، ولم يعرف عنه. فلو كانوا لو كان معناها عندهم أن الخالق الرازق هو الله لقالوها، وما منعهم من ذلك مانع أبدا. فبان بهذا أن معناها عندهم ما هو؟ أنه لا معبود بحق إلا الله. فهم أبو جهل وأضرابه مثل أبي لهب والوليد بن المغيرة وابن خلف أبي وأمية وأضرابهم من الكفار، فهموا أن قول هذه الكلمة يحتم عليهم خلع آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولهذا ماذا قال قائلهم كما قص الله عنهم وأخبر عنهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ويزيدك وضوحا أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاده نبيه ونبينا وابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله، لو كان معناها عنده أن الخالق الرازق هو الله لقالها، وما استطاع هذا لو سلمنا، وما استطاع المخزوميان الجالسان عنده ثنيه عنها. أنا أشرت إشارة لأن القصة مرت عليكم فيما أظن. الأمر الخامس، الأمر الخامس أن كثيرا من المسلمين يظنون أن النافع والمخلص من الكفر هو قول لا إله إلا الله، هو قول لا إله إلا الله. بعضهم أتي من بلية ويقول هذه عقيدتي اعتقادي كذا، أنا اعتقادي في فلان أنه ينفع ويضر، ما يقول ما يسمونه آلهة، يقول اعتقادنا كذا. هذا كثير من المسلمين، وهم يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن هذه حاله من أهل لا إله إلا الله فيما يزعم، فإن أبا جهل وأضرابه من الكفار أعرف منه بمعناها، لأن أبا جهل وأضرابه فهموا منها معنى، فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قولها، وأنه خلع كل معبود سوى الله عز وجل. أما من كثير من يدعي الإسلام يظن أن المراد مجرد قولها، مجرد قولها، ويوجد الآن من الجماعات الدعوية الحديثة، أنتم يا أهل البحرين الكثير منكم ما يعرف اصطلاحي، أنا دائما أقول الجماعات الدعوية الحديثة. لماذا هذا القيد؟ من يجيب؟ لا، ما هو الجماعات بس جماعة واحدة، من هي؟ السلفية تخرج لأنها ليست جماعة دعوية حديثة، فهمت بالكلام؟ لا تقول جماعات، حتى ما عندنا جماعات قديمة، هي جماعة واحدة بارك الله فيك. كيف؟ لا 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 لا، نقول الجماعات الدعوية الحديثة، لأن هذه الجماعات الدعوية الحديثة وارثة للضلالة القديمة. لا تتعبوا أنفسكم، وسوف أذكر لكم شيئا إن شاء الله في حينه لا ألتزم به الآن. فهمتم هذا؟ فالجماعات الدعوية الحديثة كلها ضالة مضلة، ونقول حديثة حتى تخرج السلفية لأنها ليست جماعة حديثة، وهذا سوف يأتي له بيان. والظاهر أن كثيرا منكم من سمعوا منا البيان في ذلك، ومن إخواننا ومشايخنا. أقول بعض الجماعات الدعوية الحديثة جماعة منها كبيرة جدا، يتبعها ملايين، ولها مراكز في السعودية وفي البحرين وفي غيرها ما شاء الله، ومراكز. حينما يدعون إلى التوحيد، حينما يشرحون معنى لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، يقول لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا إلى آخره. سمعتم كيف؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أبو جهل تعرف هذا وما قالها؟ إذن أبو جهل أعلم منك يا أخي، الله يهديك. أبو جهل أعلم منك بمعنى لا إله إلا الله. نعم،
إذا عرفت ما قلت لك بمعرفة، إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أو قصدنا توضح يعني ويغفر،
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم،
إلى آخرهم،
إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تضمنت أمرين عظيمين يتميز بها أهل السنة السلفيون أهل الأثر، يتميزون بهما دون غيرهما، يتميزون بهما. الأمر الأول عظم الشرك بالله، وأن الله لا يغفره لمن مات عليه. وها هنا سؤال، وهو هل هذا الوعيد يعم الشرك الأكبر والأصغر أو لا؟ والجواب، أولا هذا الوعيد شامل لأكبر الشرك وأصغره لعموم الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإن قال قائل كيف العموم أو أين العموم، نقول تأمل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، فبان بهذا عموم الوعيد بعدم مغفرة الله لمن مات على الشرك أصغره وأكبره. وثانيا يفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول: الشرك الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والشرك الأصغر ليس كذلك. والوجه الثاني: الأكبر موجب للخلود في النار أبدا الأبد، والأصغر ليس موجبا للخلود في النار لكنه متوعد بالعذاب عليه وعدم مغفرته. الأمر الثاني في قوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك، ما دون الشرك الكفر. وهذا بإجماع أهل السنة أن من مات على التوحيد مصرا على كبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بمحض رحمته وفضله، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخرجه في النار. وهنا يناسب أن نذكر أقسام الناس. صنف لقي الله على التوحيد سالما من المعاصي، فهذا ناج من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. منهم من لا يحاسب، ومنهم من حسابه عرض وهو الحساب اليسير. صنف لقي الله موحدا لكن على كبيرة أو كبائر، فهذا الذي هو تحت المشيئة، تحت المشيئة، والكل مقطوع له بالجنة. أعني من مات على التوحيد مقطوع له بالجنة في وعد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. سمعتم؟ فالجنة موعود بها الموحدون، وسواء كانوا سالمين من الكبائر أو غير سالمين، ما داموا ماتوا على التوحيد فهم موعودون بالجنة. وفي هذا دليل على أن الموحدين لا يحكم عليهم بالكفر، فيه رد على الخوارج وغيرهم ممن يصمون الفاسق من المسلمين بأنه كافر. نعم.
إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك لله.
نحن الموقف بركة.
أصابك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذب بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين أجعل لنا
اجعل
لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه،
وأقول لا يزال المصنف رحمه الله يقرر التوحيد الذي جاءت به المرسلون، كما يقرر أن المشركين في هذه الأمة هم على نهج من سبقهم، حتى وإن انتسبوا الإسلام هم على نهج من سبقهم، فإن الإسلام الحق يتضمن أربعة أمور، فتفطنوا إليها أيها المسلمون والمسلمات: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. ويذكر هنا فائدتين عظيمتين: الأولى أو فائدتين يحصل عليهما وينالهما كل من وقر الإيمان في قلبه وخالط الإيمان بشاشة قلبه، يدرك هاتين الفائدتين العظيمتين: الأولى الفرح بهداية الله الذي أنعم عليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نعمة الله العظيمة هو جمع الناس على التوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. قل الآية، قل فبذلك، قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا،
قل بفضل
نعم.
الله
أيوة برحمته
نعم. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
جميل، رحمة الله وفضله يجب أن، هذه نعمة يجب أن يقدر قدرها كل مسلم ومسلمة، كل من من الله عليه بالتوحيد الخالص والسنة المحضة وخالط الإيمان بشاشة قلبه فليفرح، هو خير مما يجمعه الخلق من متاع الدنيا. والفائدة الثانية: يعظم حرص المؤمن والمؤمنة بالخوف من الله فيحفظ لسانه من الزلل، فإن كثيرا من الناس يقول كلمة هي مهلكة، هي مهلكة، هي كلمة كفر، هي كلمة كفر، ويجب عليه أن يتوب منها. ومن تلك الكلمات التي أشار إليه المصنف وما يماثلها: أصحاب موسى وهم مؤمنون به لما جاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، أليس كذلك؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فماذا قال نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم؟ زجرهم بشدة، ماذا قال؟ إنكم قوم تجهلون. ونظيرها كلمة قالها بعض مسلمة الفتح رضي الله عنهم، خرجوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب ثقيف وهوازن، فمروا بسدرة يعقف المشركون عندها وينوطون بها أسلحتهم تبركا يعني، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد عليهم النكير، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون الحديث. فانظروا بين الكلمتين يا مؤمنون ويا مؤمنات، قارنوا بين العبارتين في اللفظ ثم انظروا في المعنى، انظروا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا. فإذا نظرت إلى اللفظ أصحاب موسى ناده باسمه كأنه رجل عادي، يا موسى أليس كذلك؟ أدركتم هذا ولا لا؟ ماذا قال أصحاب موسى؟ هل قالوا يا رسول الله؟ قالوا يا موسى. أصحاب محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله. ثم انظروا في الطلبة المطلوب، ماذا قالت بنو إسرائيل؟ قالوا اجعل لنا إلها، نبغى شيء، نريد شيء نعبده، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا صنم، هؤلاء يعبدون إله ونحن ما تجعل لنا صنم مثلهم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط. أليست العبارتان مختلفتين في اللفظ؟ أليست العبارتان في اللفظ مختلفتين؟ ما لكم؟ أنتم قائلون نعم أو لا؟ متفقون متفق يعني مختلفتان في اللفظ أو لا؟ مختلفتان، لكن في المعنى شيء واحد، النتيجة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه مقالة قومه حدث العهد بالإسلام، شبهها بمقولة من؟ ببني إسرائيل، أليس كذلك؟ هذا يوجب على المسلم أن يحرص على البعد عن كل كلمة تقرب من الكفر، تقرب من الكفر. ولهذا يعني وصلت إلينا هذه الجنبلية في بعض الدول من دول العالم العربي، تصلنا منهم رسائل ومهاتفات في من يسب الله. لماذا؟ قال يغضب إذا غضب سب الله، عجيب. أما وجد والله كما يقول شر البلية ما يبحث، أما يجد شيء يسبه إلى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدين؟ قالوا يسب الله، يقول هذا كفر. قال إذا غضب، قلنا يجب أن يخوف بالله ويشدد عليه القول ويقول اتق الله ولا تقول مثلا هذا، ما يحج لك تغضب. إذا غضبت على زوجتك أو ولدك أو بنتك سببت الله، أو غضبت على واحد لك عنده دين سببت الله، ما سببت دين الإسلام أو سببت محمدا صلى الله عليه وسلم. المقصود يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن كل كلمة هي هلاك، عن كل قول فيه معصية. وأوجب ما يحفظ اللسان عنه كلمات الكفر، حتى وإن كانت مزاحا لا يجوز أن يقول هذا أبدا، بل يجب أن يتوب إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم
طيب.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج.
لحظة، هذه سنة اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه ما من نبي إلا وكان أعداء يتكالبون عليه وعلى صرف الناس عما جاء به من عند الله. وهؤلاء الأعداء صنفان: صنف من الإنس وصنف من الجن. والصنف الإنسي، وإن شئت فقل الشيطان الإنسي، يتلقى من الشيطان الجني. ما من زخرف القول ما يضحكون به على السذج والأتباع. وفي هذا تنبيه إلى أنه يجب على من تأسى بنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في دعوة الناس إلى الحق وتبصيرهم بالتوحيد والسنة وتحذيرهم من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات. وإن ناله ما ناله من الخلق، فإن الذي يجند نفسه لتربية الناس على الدين الخالص المحض الخالي من شوب الشرك والبدعة، ويريد أن يربئهم على السلوك الجيد والطريق المستقيم، ويريد أن يصفيهم مما يشين عليهم عبادتهم أو معاملتهم أو سلوكهم، يجب عليه أن يحسب لأعداء الله حسابا، وأن يصبر على الأذى، وإلا لم ينجح في دعوته لله، لم ينجح. من لم يصبر لم يبلغ مناه.